بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المسائل، مسائل الباب الأول اللي قرأته البارح، فيه مسائل. نعم، فيه مسائل يقول الشيخ.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس.
الحكمة من
في عندي في خلق الجن والإنس.
حكمة في كذا، حكمة يمكن يمكن تمشي. نعم.
الثاني:
نعم،
أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
نعم.
ثالثا: أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. رابعا:
لا، بس خلنا نأخذ هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: فيه مسائل، يعني في هذا الباب متقدم فيه مسائل، هذه المسائل عبارة فوائد، لكن منها ما يكون مجمل ومنها ما يكون واضحا مصرحا به. الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية الشرعية، الغاية الشرعية من خلق الثقلين هي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وفي هذا دلالة على أن الله ذو حكمة في أفعاله وتشريعاته، ففيها دلالة على تعليل أفعال الله وأحكام الله، خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية ومن وافقهم. المسألة الثانية والفائدة الثانية: أن العبادة هي التوحيد، ففيه معنى قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، أن العبادة هي التوحيد. فالعبادة التي لا تكون قائمة على توحيد الله ومن موحد لله ليست عبادة، فالعبادة هي التوحيد. المسألة الثالثة: أن فيها دلالة على أن من لم يوحد الله، من لم يعبد الله أو من لم يوحد الله فلا عبرة بعبادته ولا يكون عابدا لله. فالمشرك وإن عبد الله بزعمه فعبادته ليست لله. ولهذا يقول تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فعبادتهم لله غير معتد بها وليست عبادة. نعم، أعد المسألة الثانية والثالثة.
أن العبادة هي التوحيد.
نعم.
لأن الخصومة فيه،
الخصومة فيه بين الرسل وأممهم، الخصومة القائمة منذ بعث الله نوحا عليه السلام إلى محمد، الخصومة بين الرسل وأممهم إنما هي في التوحيد. ولهذا كل نبي يقول لكم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني اعبدوا الله وحده. نعم. الثالثة:
أن من لم يأتي به لم يعبد الله،
أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. نعم.
ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد،
ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالمشركون وإن عبدوا الله بزعمهم في بعض الأشياء فليسوا في الحقيقة عابدين، أن من لم يأتي به لم يعبد الله وإن زعم أنه يعبد الله. نعم.
الرابعة مسائل.
إيه؟
الحكمة إقرار. في إرسال الرسل.
نعم.
الخامسة
نعم،
أن الرسالة عمت كل أمة.
نعم.
السادسة
نعم،
أن دين الأنبياء واحد. السابعة
نعم،
المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت الآية. الثامنة
إلى هنا، هذه أربع مسائل مأخوذة من الآية الثانية. هذه المسائل الأربع مأخوذة من الآية الثانية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. منها أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة، ومنها أن دين الأنبياء واحد، لأنهم جميعا دعوا إلى هذا الأصل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و نعم، قل المسألة الخاصة السادسة.
أن دين الأنبياء واحد.
نعم، بعد السابع.
المسألة الكبيرة
نعم،
أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت.
أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فهذه شبيهة للمسألة المتقدمة، أن من لم يأتي به لم يعبد الله، فعبادة الله لا تحصل إلا مع التوحيد، إلا بالكفر بالطاغوت. فأصل دين الرسل هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، عبادة الله وحده لا شريك له. ففيه المسألة الكبيرة، وهي أن عبادة الله لا تحصل ولا تتحقق إلا مع التوحيد، إلا بالكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله، ومن كل عبادة لغير الله. نعم. الثامنة.
الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة.
نعم، هذه المسألة تقدم التنبيه عليها، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، ولا يدخل في ذلك من لم يرضى بعبادته من دون الله كالملائكة والأنبياء، سبق التنبيه على ذلك. نعم.
التاسعة، عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
نعم.
فيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك. العاشرة.
نعم. هذا أخذ من قول ابن مسعود، عظم الآيات الثلاث من سورة الأنعام التي أوله قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أخذا من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وبدأ هذه الوصايا العشر، بدأها بقوله ألا تشركوا به شيئا، قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. بعد.
عاشرة. الآيات المحكمات في سورة الإسراء.
نعم.
وفيها 18 مسألة.
نعم.
بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
نعم. بعد.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
نعم. بعد.
الحادي عشر.
نعم.
الحادي عشر. آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
كل هذا يدل على عظم شأن التوحيد، ففي الأوامر والنواهي والوصايا التي في سورة الإسراء بدأها بالنهي عن الشرك والوصية بالتوحيد، وختمها كذلك بالنهي عن الشرك. وهكذا في آية النساء، الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله بالأمر بحقه واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بعد ذلك الحقوق المتعلقة بالعباد وأعظمها وأولها حق الوالدين، فقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخر الآية. فهي آية الحقوق العشرة بدأها الله بأعظم الحقوق وهو حقه تعالى على عباده، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم.
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
نعم. التنبيه على وصيته صلى الله عليه وسلم عند موته أخذا من قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات من سورة الأنعام. فهذا ما وصى به النبي ولم يزل يوصي به إلى أن توفاه الله، وهو يوصي بكتاب الله ويوصي بالصلاة ويوصي بعبادة الله وحده لا شريك له، ويوصي بالتمسك بكتابه. والتمسك بكتابه يتضمن هذه الوصايا العشر وغيرها مما في كتاب الله من الأوامر والنواهي والتشريعات. وفي حديث معاذ التنبيه على حقه تعالى على عباده، وفيه التنبيه على حق العباد على الله إذا أدوا حقه، وهذا صريح في الحديث. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وتقدم القول فيه. نعم. بعد
الخامسة عشرة.
نعم.
أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره.
هذا أيضا كل ما أخذ من حديث معاذ. يقول الشيخ في الحديث في حديث معاذ أن هذه المسألة وهي حق الله على العباد وحق العباد على الله، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. وهذا فيه تأمل، أفلا أبشر الناس، لعله يعني كثير من الصحابة كثير من الناس قد لم يعرفوا مثل يعني ما للتوحيد من الفضل، وأن حق الله على العباد حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لأن هذا هو المعنى الذي قال فيه معاذ أفلا أبشر الناس، قال لا تبشره، يريد المعنى الثاني وهو قوله حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الذي قصد معاذ أن يخبر به الناس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل خشية أن يتكلوا. وسبق التنبيه أن هذا إنما يراد به من لا يحسن فهم مثل هذه النصوص. أما خواص الصحابة علماء الصحابة فقهاء الصحابة فإنهم يعرفون هذا من قبل، وما يبلغهم من نوع ذلك فإنهم يفهمونه ويضعونه في موضعه. ومن فوائد هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. الرسول قال لا تبشره، أمره بكتمان العلم عن بعض الناس لا بالكتمان مطلقا، عن بعض الناس الذين لا يحسنون فهم العلم. وليس هذا كتما لكل علم، ولا شك كما سيأتينا في باب حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أثر عن علي رضي الله عنه. وفي الحديث دلالة على استحباب بشارة المسلم بما يسرها أخذا من قول معاذ أفلا أبشر الناس. ولا ريب أن إدخال السرور على المسلم أمر مطلوب، ولكن هذا لا يلزم أن يكون في كل شيء. نعم.
الثامنة عشرة.
نعم.
الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
نعم. هذا أمر محذور شرعا، فالاتكال على سعة رحمة الله هذا اغترار، اغترار، وهو شأن المغترين الجاهلين بعظمة الله وبأليم عقابه، ففيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. الاتكال أمر مخوف، لأن الذي يتكل على سعة رحمة الله يجترئ على المعاصي ويفرط في الواجبات اتكالا على رحمة الله. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين الوعد والوعيد في القرآن ليجمع المسلم بين الخوف والرجاء، فلا يتكل على سعة رحمة الله ولا يقنط من رحمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم. بعد
التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم، إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فليقول الله أعلم أو يقول الله ورسوله أعلم، لا بأس بذلك.
العشرون،
فقد كان الصحابة يقولون هذا في حضور الرسول وفي غيبته، يقول أحدهم إذا سئل عن شيء لا يعلم الله ورسوله أعلم، وحتى بعد الوفاة لا مانع، الله ورسوله أعلم. نعم.
العشرون، جواز تخصيص بعض،
وهذا ما يقتضيه استنباط الشيخ، استنباط الشيخ يقتضي هذا، قول من سئل عن ما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم.
العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
نعم، لأن الرسول خص معاذ بهذا العلم وجعله أهلا، اعتبره أهلا لذلك، فلم يكن من عامة الصحابة بل هو من خواص الصحابة ومن علماء الصحابة. نعم.
الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم، هذا ظاهر الدلالة، ركوب الحمار يأنف منه المتكبرون، يحتاجون إلى أن يركبوا الخيل والبراديم ويأنف أحدهم من ركوب الحمار، والرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المتواضعين وسيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثانية والعشرون،
وهذا من وجهين، من ناحية ركوب الدابة ومن ناحية الإرداف أيضا، يعني هذه الفائدة تؤخذ من ركوب الرسول على الحمار ومن الإرداف عليه، فأهل التكبر يأنفون من أن يركب معهم أحد أيضا.
الثانية. نعم. والعشرون، جواز الإرداف على الدابة.
نعم، إذا كانت تطيق بهذا القيد. نعم.
الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل.
نعم، في هذا الحديث دلالة على فضيلته من وجهين، من ناحية يعني صحبته للنبي وركوبه معه، فهذا فيه خصوصية وفضيلة، ومن جهة تخصيصه بالعلم، في الحديث دلالة على فضيلته رضي الله عنه، ولا ريب أنه من فضلاء الصحابة ومن علمائهم وأجلائهم وله منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة،
مسألة التوحيد، عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وأنها أعظم الحقوق، حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. الباب، تفضل.
باب، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم.
وقول الله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم.
عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رضي الله. نعم. عن عبادة بن الصامت. نعم.
عن عبادة بن الصامت
رضي الله عنه.
نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
حسن. هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر هذا الباب بعد الباب الأول ظاهر المناسبة، فإنه بعد بيان وجوب التوحيد وعظم منزلته من الدين ناسب أن يذكر الشيخ ما يدل على فضله، وهو عظم أجره وتكفيره للذنوب. باب فضل التوحيد، أي هذا باب بيان فضل التوحيد، عظم أجر التوحيد وبيان تكفيره للذنوب. فإن قوله وما يكفر يحتمل أن تكون موصولة، يعني اسم موصول، أي والذي يكفره من الذنوب، ويحتمل أن تكون ما مصدرية فتؤول هي وما بعدها بمصدر، فيكون التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، فيكون عطف هذا على ما قبل من عطف الخاص على العام. فإن من فضله تكفيره للذنوب. وهكذا كل عمل صالح كالصلوات الخمس لها أثران: الثواب الذي رتبه الله عليها، وتكفيرها كذلك للذنوب. والتوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم الحسنات، فثوابه أعظم الثواب، وتكفيره للذنوب أعظم من تكفير سائر الأعمال الصالحة. وذكر الشيخ في هذا الباب آية وأربعة أحاديث. أما الآية فقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت في آخر قصة محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه كما في سورة الأنعام، جاء في آخرها: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. بعدها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فيحتمل أن يكون هذا من جملة قول إبراهيم الذي قصه الله علينا، ويحتمل أن يكون هذا جواب من الله تعالى بيانا للأحق بالأمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ من الذي أسلم من الظلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني لقمان كما في سورة لقمان، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني آمنوا بالله وحدوه، آمنوا بربوبيته وإلهيته وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن. فمن آمن بالله ربا وإلها ولم يلبس إيمانه بظلم فهو من أهل الأمن ومن أهل الهدى، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم أنواع ثلاثة، فمن خلص منها فله الأمن التام والهدى التام، ومن وقع في ثلاثة، أنواع الظلم ثلاثة، ظلم في حق الله وهو الشرك، وظلم العبد نفسه بالمعاصي، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فمن نجا وخلص من أنواع الظلم الثلاثة فله الأمن التام والهدى التام. ومن نجا من الظلم الأول، الظلم في حق الله وهو الشرك، فهو من أهل الأمن والهدى في الجملة. ويعبر العلماء عن ذلك بأن له مطلق الأمن ومطلق الهدى، يعني فهو من أهل الأمن والهدى في الجملة. يوضح ذلك أن من نجا وخلص إيمانه من الشرك الأكبر فله الأمن، يعني فهو من أهل الأمن والهدى، أي مطلق الأمن وأصل الأمن وأصل الهدى. فيأمن من الخلود في النار، ويكون من أهل الاهتداء، فالتوحيد يعصم، أصل التوحيد يعصم من الخلود في النار ويقتضي دخول الجنة ولو في المآل. وليس المقصود أن من نجا من الشرك الأكبر أنه يأمن من كل وعيد للنصوص الدالة على أن المعاصي سبب، أن المعاصي سبب يستحق بها العاصي ما توعده الله به على ذنوبه، كأكل الربا وأكل المال اليتيم والتولي يوم الزحف وغير ذلك من الذنوب الكبيرة والصغيرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم المنافي للأمن هو الشرك، المنافي للأمن لأصل الأمن وأصل الهدى. فمن خلص من الظلم بأنواع الثلاثة فله الأمن التام والاهتداء التام، فيكون من أهل النجاة. ومن خلص من الشرك الأكبر فهو من أهل الأمن والهدى، أي مطلق الأمن ومطلق الهدى. واقرأوا هذا المعنى في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله الشارح الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد والشيخ سليمان رحمهم الله. أما الأحاديث فأولها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقد اشتمل هذا الحديث على خمسة أصول من أصول الدين. الأول قوله من شهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الأصل الأول وهذا أعظم الأصول، شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه كلمة التوحيد أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره. وكلمة التوحيد لها ركنان، النفي والإثبات، فهي مركبة من نفي وإثبات، ولا يتحقق مضمونها إلا بالنفي والإثبات. ومعناها المختصر البسيط، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ففيها نفي كل معبود سوى الله، نفي الإلهية عن كل معبود سوى الله. وقوله إلا الله إثبات الإلهية له تعالى وحده لا شريك له. فالنفي يتضمن الكفر بالطاغوت والبراءة من كل معبود سوى الله، والإثبات يتضمن الإيمان بالله والإقرار له بالإلهية وحده دون ما سواه. ولا بد في هذه الشهادة من أن تكون، أن تصدر عن علم ويقين وقبول وانقياد ومحبة وصدق وإخلاص، وهذه إجمال الشروط التي استنبطها العلماء من سائر النصوص. فقوله من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا بد فيها من العلم والصدق واليقين، فيؤخذ من هذا ومن الأدلة على هذا قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يكفي في هذه الشهادة مجرد التلفظ بها، لا، لا بد أن يتطابق على مضمونها الظاهر والباطن، القلب واللسان. فإن من قالها بلسانه من غير اعتقاد القلب فهو المنافق. فالمنافقون الذين قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه الشهادة هي أصل دين الرسل، وهي أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وحده لا شريك له تأكيد لمضمون الكلمة، كلمة التوحيد. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وحده لا شريك له. الأصل الثاني قوله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذا الأصل الثاني من هذه الأصول الخمسة. وهذا الأصل الثاني مع الأصل الأول يتحقق بهما الركن الأول من أركان الإسلام. فالركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما شهادتان متلازمتان لا تغني إحداهما عن الأخرى ولا تنفك إحداهما عن الأخرى. وكثيرا ما يقرن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم كما في هذا الحديث وكما في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الحديث، فهاتان الشهادتان هما أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، ذكر في هذه الشهادة وصفين لا بد من الشهادة بهما للرسول: وصف العبودية ووصف الرسالة. لا بد من الإيمان والإقرار بأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الهاشمي القرشي، الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، لا بد من الإقرار بأنه صلى الله عليه وسلم عبد، عابد لله، خاضع، مطيع لربه، بل هو أعبد الناس وأعظم الناس تحقيقا للعبودية، وقد ذكره الله بهذا الوصف في أجل المقامات: مقام الإسراء ومقام التحدي ومقام الدعاء ومقام النذارة. اقرأوا شواهد ذلك في القرآن، كقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله. الوصف الثاني الرسالة، فهو عبد الله ورسوله، رسول الله إلى جميع الناس، إلى الثقلين، بل إلى الثقلين الجن والإنس. فلا بد أن تتضمن الشهادة هذين الأمرين، وهما الإقرار بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله وأنه رسول الله. وهذا هو الصراط المستقيم في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الناس منهم من كذبه وجحد رسالته، وهم أكثر البشر، أكثر الخلق، ومنهم من غلا فيه ورفعه عن منزلة العبودية إلى منزلة الإلهية، فصرف له بعض خصائص الإلهية من علم الغيب المطلق، العلم بكل شيء، أو توجه إليه بأنواع من العبادة من الخوف والرجاء والدعاء. فلا بد في هذه الشهادة من الجمع بين الإقرار بالعبودية بأنه عبد لا يعبد، والإقرار بالرسالة بأنه رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، عبد لا يعبد بل هو عابد لله، ورسول حق من عند الله أرسله الله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فمن غلا فيه انحرف عن الصراط المستقيم، ومن كذبه زاغ عن الصراط المستقيم. والصراط المستقيم في أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالشهادة له بالعبودية والرسالة، والناس متفاوتون في هذا المقام، فلا بد من تحقيق الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث مما اشتمل عليه هذا الحديث الشهادة لعيسى عليه السلام بأنه عبد الله ورسوله، خلافا لليهود الذين كذبوه وقالوا إنه ابن بغي ورموا أمه بما برأها الله منه، وخلافا للنصارى الذين غلوا فيه وقالوا إنه ابن الله أو أنه الله فأكذبهم الله في كتابه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والآية في هذا كثيرة كما في سورة المائدة وفي آخرها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآية الآيات، وأن عيسى عبد الله ورسوله، والإيمان بعيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله هذا من الإيمان بالرسل، فمن أصول الإيمان الإيمان بالرسل. ومما يجب الإيمان به في حق عيسى أنه كلمة الله، أي أنه مخلوق بكلمة كن، ليس هو كن، ليس هو الكلمة، ليس هو كلمة كن، وإنما كان بكن، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهو روح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى. وسماه الله كلمة لأن خلقه ليس كخلق سائر بني آدم، بل خلقه الله من أنثى بلا ذكر، فحملت به أمه بالنفخة من النفخة التي نفخها جبريل في فرجها، كما قال سبحانه وتعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فيه يعني في الفرج، وفي الآية الأخرى فنفخنا فيها من روحنا. والمراد بالروح في هذه الآية وما أشبهها المراد جبريل، كما قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فعيسى عليه السلام هو روح الله، لأن فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، فقوله وروح منه هذه الإضافة إضافة تشريف، ومن مقصود إنه من الأرواح التي روح من الله يعني مخلوق من مخلوقات الله، كما قال سبحانه وتعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ليست من للتبعيض بل لابتداء للابتداء، روح ابتدأ الله خلقها كما ابتدأ خلق سائر المخلوقات، لكنه تعالى أضافه إلى نفسه إضافة تشريف. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا قد صرح الله به في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ألقاها إلى مريم بالنفخة بواسطة جبريل عليه السلام. الأصل الرابع والخامس كأنه تصير هذه الأصول يعني تنتهي إلى أربعة، إذا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الجنة حق والنار حق. لا بد من الإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالجنة والنار داخلان في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة، ولكن خصهما الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشهادة بالذكر لأنهما أعظم ما يكون يوم القيامة، وإليه وهما دار القرار، وإليهما ينتهي المكلفون. المكلفون ينتهون إلى هذا المصير، إلى الجنة أو النار. فالإقرار بهما يتضمن الإيمان بالبعث الذي أنكره الكفار. الكفار أنكروا البعث واستبعدوه وتعجبوا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم به: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا تراما ذلك رجع بعيد. فالإيمان بالجنة والنار يتضمن الإيمان بالبعث، لأن البعث الإيمان لأن البعث طريق إلى الحشر والجزاء والجزاء ونهاية الجزاء بدخول الجنة أو النار. فالمؤمنون ينتهون إلى الجنة والكفار ينتهون إلى النار. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فهذه أربعة أصول: شهادة أن لا إله إلا الله، 2 شهادة أن محمد عبد الله ورسوله، 3 الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والرابع الإيمان بأن الجنة حق والنار حق. ولما ذكر هذه الأصول ذكر التي يجب الإقرار بها، قال: أدخله الله الجنة. من شهد هذه الشهادة المتضمنة لهذه الأصول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا هو الشاهد من الحديث، وأن من شهد هذه الشهادة فلا بد له من دخول الجنة. من شهد هذه الشهادة بعلم ويقين أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة. من مات على التوحيد فلا بد له من دخول الجنة، ابتداء إن كان من المحققين للتوحيد، أو في النهاية إن كان من أهل الذنوب التي يستحق عليها العقاب. وقد قال أهل العلم في معنى قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أدخله الله الجنة على ما كان من عمل حسن أو سيء، يعني وإن كان عاصيا فلا بد له من دخول الجنة، فمآله إلى دخول الجنة. فإن كان من المحققين للتوحيد دخل الجنة من أول وهلة، وإن كان من العصاة أدخله الله الجنة ولو بعد تطهيره إن لم يتجاوز الله عنه ويعفو عنه، فإن ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله. وقيل معناه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من حيث المنزلة، أنزله الله من الجنة بحسب عمله، فإن الجنة درجات والله ينزل أولياءه الجنة بحسب أعمالهم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وهو من أعظم الأدلة على فضل التوحيد، ومن أجل ذلك أورده الشيخ رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر نظرا للوقت. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم قل بعض الشيء. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني نود التنبيه إلى النساء خاصة.
نعم.
نرجو منهن عدم اصطحاب الأطفال الذين يعني يحدث منهم بعض عدم الهدوء في هذا، لأنه حقيقة يحدث عدم الالتزام بالهدوء مما يشوش على طلبة العلم ومما يشوش على عدم الفهم.
لا.
هذا ما أحببنا التنبيه عليه. السؤال الأول يقول السائل: ذكرت أنه يقال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، ألا يمكن أن يقال إن كان الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المحدثة فيقال الله أعلم فقط، وإن كان مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الله ورسوله أعلم؟
هذا سؤال حسن واستفسار طيب. يمكن أن يقال إن هذا في الأحكام الشرعية، أما في الأمور الغيبية الأخرى فقد يكون يعني الأولى الاقتصار على تفويض العلم إلى الله تعالى وحده لا شريك له، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وقد علم أنه لا يعلم ما يحدث بعده من الأحداث من أحوال الناس وتغيرات الناس، كما في حديث الحوض وأنه يقال له إنك لا تدري ما أحدث لا تدري ما أحدث بعدك، فلا يعلم من الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله به. لكن يمكن أن يكون هذا في الأحكام الشرعية محله الأحكام الشرعية، وهذا لا أقوله على سبيل يعني الجزم مطلقا في كل شيء، حتى لأنه قد ورد في قصة الثلاثة الذين خلفوا وأحدهم كعب بن مالك، ورد أنه جاء إلى ابن عمه أبي قتادة يسأله عن نفسه ويقول له يعني أما ألست تعلمني إني كذا وكذا وإني أحب الله ورسوله، فقال الله ورسوله أعلم. فكان الصحابة يطلقون هذا في حضور الرسول في خطابه، يعني في حضوره كما في حديث معاذ عندما قال له أتدري ما حق الله، قال قلت الله ورسوله أعلم، ويقولونه في غيبته عليه الصلاة والسلام. لكن مع هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه، فيتوجه يعني إطلاق مثل هذا في الأحكام الشرعية. والشيخ رحمه الله في هذه المسائل التي استنبطها أطلق هذا وقال إن في الحديث دلالة على أن من سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله ورسوله أعلم، وكان المسألة تحتاج إلى مزيد تدبر. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هناك من يستدل بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه على جواز كتمان العلم حتى ولو كان هذا يؤدي إلى تفشي علوم تفتن الناس بدينكم وتشككهم فيه كدعاوى النصارى واليهود والعلمانية وغيرهم، ويقول هذا الزاعم إن هذا للمصلحة العامة المشروعة ومن خشية الفتنة، فما قولكم؟
لا شك أن الدعوة إلى الله وبيان العلم هذا الأصل واجب، لكن لا بد من النظر في النتائج والعواقب، يعني المفتي إذا سئل عن أمر ينظر إلى مردود هذه الفتوى، فقد يكون الإمساك هو مقتضى المصلحة، وقد يكون البيان هو المقتضى المصلح، فقد يتحتم عليه أن يبين ابتداء، وقد يتحتم عليه إذا سئل أن يبين، قد يتعين على المسؤول أن يجيب وقد لا يتعين عليه، وقد يتعين عليه أن لا يجيب. فأمر المصالح والمفاسد هذا أمر اجتهادي، موضع اجتهاد، والرسول صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور التي يحب فعلها درءا للفتنة، كما في بناء البيت، وقال لمعاذ في هذا الحديث لا تبشر، لا تخبر بهذا، وسبق التنبيه على ان هذا ليس على اطلاقه. فمن العلم فلكل يعني مقام مقال، وهذا موضع كما قلت تختلف فيه الاجتهادات، فإذا صح القصد وصلحت النية فيبقى المجال للاجتهاد، والاجتهاد المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما صحة قول بعض العلماء إن كل فعل من أفعال الله تعالى يشتق منه صفة، وهل يشتق من اسم الله تعالى الحق صفة؟
لا إله إلا الله. هذه المسألة سئل عنها البارح وأجبت عنها بالجواب المعروف عند أهل العلم أن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق له تعالى منها اسم. فمن أسمائه الحق، نعم، من أسمائه الحق، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق. نعم هو الحق، وما معنى الحق؟ هو الحق بكل معاني التحقق، الحق ضد الباطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فالحق يندرج فيه معاني، فيه الثبوت، فيه الكمال، فيه الدوام، فإن ما ليس بواقع ولا ثابت فهو باطل، والله تعالى هو أكمل الموجودات، أعظم الموجودات، هو ذو الوجود المطلق، الوجود ذو الوجود الواجب، فلم يزل ولا يزال. كيف تقول يعني أنه إن هذا لا يشتق له منه صفة؟ نعم صفة، صفة الأحقية إن صح التعبير، الأحقية، البطلان هذا صفة غيره، والأحقية صفته، بكل معاني الحق، فهو حق. وقوله حق كما في الحديث استفتاح حديث ابن عباس، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق. إيش معنى وعدك حق؟ يعني ليس بكذب، صدق. وقولك حق، قوله حق حقيقة، صدق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والجنة حق. الجنة حق، مش معنى، ما معنى الجنة حق؟ يعني أنها ثابتة واقعة، والنار حق كذلك. والله تعالى هو الحق الذي له كل معاني الحقية في صفاته، صفاته حق وأسماؤه حق. نعم.